سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
كان البحث في المسألة الخامسة، وهي ما إذا كان هناك شرط للمالك على العامل، هذا الشرط تخلف عنه. هنا قال السيد الماتين أن مقتضى القاعدة أنه إذا كان الشرط بنحو التقييد فلا محالة تكون المعاملة فضولية، كما لو قال له لا تشتري إلا هذه البضاعة فاشترى بضاعة أخرى فباعها. هنا هذه المعاملة غير مأذونة فيها، غير مأذون فيها، فتكون باطلة إلا بإجازة من المالك فضولية. ولو أجاز يكون الرفق له للمالك وليس للعامل شيئا، ليس للعامل شيء من الضيق ولا من الأجرة. وأما إذا كان بنحو الاشتراط في ضمن العقد، فالشرط في ضمن العقد الذي هو التزام في ضمن الالتزام، والالتزام العقدي مستقل ومطلق وليس مقيدا بالالتزام الشرطي، فحينئذ يكون تخلف العامل موجبا لحق الفسخ، حتى لو ظهر ربح يستطيع أن يفسخ، وحينئذ يكون الربح كله له. هذا هو مقتضى القاعدة، قال السيد الباتين، إلا أن الروايات الخاصة جعلت أنه عليه الضمان وله الربح إن كان هناك ربح، من دون فرق بين أن يكون الاشتراط راجعا إلى التقييد أو راجعا إلى الالتزام المستقل في ضمن الالتزام العقدي. وقال بأن الروايات حيث أنها واضحة الدلالة وواضحة العموم لا بد من الأخذ بها، وكونها على خلاف القاعدة لا يضير فيه، إذ ما أكثر الأحكام التي تثبت على خلاف القاعدة بالأدلة الخاصة، وهنا تكون هذه الروايات أدلة خاصة لنا على ذلك. هذا حاصل ما ذكره السيد الماتين في هذه المسألة الخامسة. وهنا يوجد تعليقان على كلام السيد الماتين. التعليق الأول أنه ظاهر كلامه أن الضمان ثابت على كل حال، ضمان التلف أو الخسارة ثابت على العامل لو خالف شرط المالك، مع أنه في كلتا الصورتين، مع أن مقتضى ما ذكره أن يكون في الصورة الثانية، وهي ما إذا رجع الشرط للالتزام المستقل في ضمن الالتزام من دون تقييد للمضاربة، لازمه أن لا يكون هناك ضمان لو كان هناك تلف أو خسارة، لأن مقتضى استقلال الالتزام الشرطي وعدم كونه قيدا لعقد المضاربة أن التجارة التي فعلها هذا العامل كان مشمولا لعقد المضاربة وكان مأذونا فيها، كانت التجارة مأذونا فيها، إذن فلماذا الضمان؟ خصوصا إذا لم يفسخ المعامل، لم يرد المالك أن يفسخ، لماذا يكون ضامنا للخسارة في فرض كون الشرط شرطا مستقلا، بمعنى أنه لا يرجع إلى تقييد عقد المضاربة وإلى تقييد الإيد، لو رجع إلى التقييد ولم يكن مأذونا فيه إذن فلا يكون هناك صحة للمضاربة أيضا، كما قال رجعنا إلى الصورة الأولى التي تكون المعاملة فضولية، وإن لم تكن المعاملة فضولية كانت المعاملة مأذونا فيها وكان الشرط التزاما مستقلا، فلماذا الضمان؟ كيف يفسر لنا المحقق صاحب العروة الضمان في الصورتين معا، لأنه حكم أولا بأنه يضمن على كل حال الخسارة والوضيعة والتلاف. أما من حيث الربح فصل بين الصورتين، إذا كان بنحو التقييد فالمعاملة باطلة والربح كله للمالك إذا أجاز وليس للعامل شيء، ولو كانت شرطا مستقلا بنحو الالتزام به والالتزام فالمعاملة والمضاربة صحيحة، أم يكون للمالك حق الفسخ له أن يفسخ فيكون الربح كله له حينما تكون المضاربة صحيحة بحيث من دون فسخين تكون المضاربة تامة. هذا معناه أن المضاربة كانت مطلقة لم تكن مقيدة أو معلقة على هذا الشرط الذي تخلفه خالفه العامل، إذن فكان عمله مأذونا فيه. فإذا كان مأذونا فيه إذن لماذا الضمان لو كان هناك خسارة أو تلفون؟ هذا تعليق أن الجمع بين هذا الاشتراط وبين الاشتراط في الصورة المعنى الثاني في الصورة الثانية ومع الضمان لو كانت خسارة أو تلفون هذا لا يمكن بهذه البيانات التي بينها سيد المادي. والنقطة الثانية والإشكال الثاني الذي يرد هنا هو في أصل معنى أن يكون بنحو الالتزام في الالتزام والاستقلالية، فإن هذا بحاجة إلى تحليل، فإن عقد المضاربة كما قلنا عقد إذني من ناحية التصرف العامل، وحينئذ يكون هذا الالتزام التزاما بمعنى التزام، هذا أمر غير معقول إلا بمعاني أخرى على أساسها لا يرجع للالتزام بالالتزام بل يرجع إلى التقييد بحسب الحقيقة، إلا أن التقييد اللي هي الصورة الأولى في كلام السيد الماتين، إلا أن التقييد له معان على ما سوف يتضح. إذن فهذان تعليقان، أحدهما تعليق بلحاظه أنه كيف حكم بالضمان في الصورتين معا مع أن الصورة الثانية تقتضي عدم الضمان وأن تكون المضاربة صحيحة ما لم يفسخ، بل حتى الفاسخ فإن الفسخ غير البطلان، فإذا كانت صحيحة فيده يد أمينة، فإذا كانت يده يد العامل يد أمينة فلماذا الضمان تلف الخسارة؟ هذا تهافت. التعليق الثاني يرجع إلى أصل هذا الشرطية، وأنه كيف نتعقل الشرطية مع أن العقد المضاربة عقد إذني، وهذا ما سوف يتضح تفصيله من خلال تنقيح الأقوال الأخرى. وهنا يوجد بيان آخر أو تشقيق آخر للصور على مقتضى القاعدة ذكره بعض الأعلام، لأن الدخول في هذا البحث حسب الظاهر سوف لا ينتهي بليلة وليلتين. نقترح أن نؤجل هذا البحث إما إلى الأسبوع القادم لو كان في الحوزة بحثا، أو إلى ما بعد رمضان لو لم يكن في الأسبوع القادم بحثا. لا أدري أن الأبحاث هل تعطل في هذا الأسبوع أو تستمر معا. الأسبوع القادم فيه بحث الحوزة، إذا نؤجل هذا البحث إلى أصل المسألة تصبح مكتورة غير ناقصة غير منقحة، نؤجلها إلى ما بعد شهر رمضان المبارك إن شاء الله. نحن على أعتاب هذا الشهر المبارك وفي أواخر شهر رمضان، لا بأس من أن نذكر هنا نشير إلى أن هذا الشهر العظيم لا بد وأن تغتنم فرصته، وكل الأوقات والأعمار لا بد وأن يغتنم الإنسان خصوصا الطالب فرصة هذا العمر العزيز الذي كل دقيقة من حينما تذهب لا ترجع ولا تعود، خصوصا في مثل أوضاع الطلبة الذين يعيشون الآن كان في هذه الحوزة المباركة الآمنة المطمئنة تحت هذه البركات والخيرات التي الله سبحانه وتعالى وفرها للمؤمنين في هذا البلد، حوزات وعلماء وفضلاء وطلبة هنا. كل النواحي، النواحي الأمنية والنواحي الاجتماعية والنواحي العزة التي الآن الطالب العالم الإسلام التشيع بالخصوص للحوزات والعلماء، هذه العزة التي كنا نطمح في قطرة منه في وقت من الأوقات ولم تكن تحصل. أقول لأحد الأخوة الأعزاء بالأمس أنه كان العالم الديني في سابقا هنا والآن أيضا في سائر المناطق من العالم، لو كان يقال له، لو كان يسمح له في أن يؤسس مدرسة ابتدائية، يسمح له يجاز له أن يؤسس مدرسة، كان يمتلئ فرحا أنه استطاع أن يؤسس مدرسة ويسلم بيده السلطة الأمنية مثلا باطل ظالمة طاغية العراق مثلا، أعطت سمحت أن فلان يفتح مدرسة ابتدائية، مدرسة الإمام الجواد، مدرسة الإمام الصادق، كان يعتبر هذا عمل عظيم وجبار، استطاع فرصة كبيرة استطاع أن يحصل عليها. والآن كل الحياة الاجتماعية والسياسية والأوضاع مفتوحة لرجل الدين والعالم والروحاني خصوصا في إيران بل حتى في العالم مع الوضع الجديد الذي حصل، مجالات الخدمة، مجالات الانطلاق في العمل وتقديم الخدمة للإسلام والتشيع والمذهب ولأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، مجالات كبيرة جدا ما في داخل الجمهورية الإسلامية. فيبغي أن تغتنم هذه الفرصة، لا ننسى نتيجة الوضع الآمن المطمئن نتشاغل ونشتغل بقضايانا الأخرى الخاصة أو بعض القضايا العامة الجزئية الجانبية الثانوية لا أهمية لها أصلا، وتنسى القضايا الأساسية. لأن الإنسان حينما يقع في النعيم ينسى قيمة النعيم إلى أن لا سمح الله تسلب منه النعمة، وهذا أيضا أحد أسباب سلب النعمة، حينما ينسى الإنسان قدر النعمة ولا يشكرها بأداء الواجب تجاه الله سبحانه وتعالى في تلك النعمة تجاه رسالته ودينه وعقيدته، حينئذ هذا هو أحد أسباب سلب النعمة. إذن هذه الفرصة لابد أن تثمن، لابد أن يعرف قدر الإنسان ويتهيئ حينئذ لأداء شكرها، وشكرها بالالتزام بأداء ما يجب على كل واحد منا بقبال هذه الفرص التي تأتيه، هم لتزود بنفسه من هذه الفرص للتكامل والتعالي والتسامي والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى والاقتراب منه، وهم في أداء هذه الخدمة، خدمة التبليغ للمبلغ، خدمة التبليغ المجلس والمجالس والمقابر، خدمة التبليغ التعليم والتثقيف، التبليغ سد الفراغات والنواقص الموجودة في جوانب مختلفة من أوضاع الشيعة وأوضاع المسلمين داخل خارج البلد الذي ينتمي إليه الإنسان بشكل عام في كل العالم، سد من يتمكن من سد فراغات علمية بقضايا واقعا فيه فراغات ونواقص تثار في وجه الشيعة، وجه الطائفة، وجه الإسلام، وجه أعداء الإسلام الخارجيين، أعداء الإسلام الداخليين، المذاهب المنحرفة حتى في داخل الإسلام، اتجاهات الحرافية الوهابية وغيرها، كل من يستطيع أن يقدم خدمة الآن الوقت المغتنم واقعا. لو لم نغتنم هذه الفرصة للتصدي والاستعداد الحقيقي والتحزم لأن ننزل إلى ميدان الخدمة الحقيقية كل بحسب مجاله، ونوظف كل طاقاتنا، كل جهودنا، كل أعمارنا، كل لحظات حياتنا في هذا السبيل، يبقى أن الله سبحانه وتعالى سوف يسلب هذه النعمة عندنا ويعطيها إلى أناس غيرنا بشكل آخر. وهذه الحقيقة. الحقيقة، خصوصا مع هذا التحدي الذي الآن شئنا أم أبينا يواجه المذهب وتواجه الطائفة ويواجه الشيعة في العالم. تعرفون اليوم يعني قد يصح أن يقال أنه برز الإسلام كله إلى الكفر كله، الشرك كله، برز الشرك كله إلى الإسلام الأصيل الحقيقي الذي انطلق العالم من خلال انطلاق الثورة الإسلامية المباركة ونجاح هذه الثورة وإقامة الدولة على أساسها وتبني هذه الدولة التي كلها كان كل فقرة من هذه الفقرات هي يعني حلم كان ولا يزال أيضا واقعا، لكن نحن حيث اعتدناها وألفناها لا نعرف عمقها ومدى خطورتها وأهميتها. وأن تكون هذه الدولة بيد العلماء، بيد الطلبة، بيد المعممين، بيد الحوزة، بيد الفقهاء، هذا شيء مهم جدا. وكان من جراء ذلك أنه وأصبحت هذه الثورة أيضا هي رائدة الإسلام في العالم بحكمة قيادة هذه الثورة وما طرحته القيادة من حالة موزونة دقيقة الوقت الذي حافظت فيه على إصالة هذا إصالة الإسلام من خلال مذهب أهل البيت، من خلال تعاليم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. في نفس الوقت حاولت أن تطرح هذه التعاليم بعنوان أنها هي الإسلام الأصل، هي الإسلام، لا أنه شيء منفصل عن الإسلام، لا أنه جزء من الإسلام، لا أن هذا اتجاه في داخل الإسلام، بل هذا هو الإسلام الحق والإسلام الأصل كما هو الحق كما طرحه الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، حيث طرحوا الإسلام تشيع بعنوان أنه هو الإسلام الأصيل، وأن هذه هي تعاليم السماء، تعاليم النبي. من هنا نجد في الروايات وجد تأكيد شديد من قبل الأئمة الأطهار عليهم السلام أن كل ما نقوله فهو مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي عن أبيه. في بعض الروايات كان يصرح حديث هذا حديث أبي يعني كذا حديث رسول الله عن أبي، خصوصاً في الروايات التي تعطي قواعد كلية أو الروايات التي تكون فيها الراوي لها من الأشخاص من العامة أو من اللي بعدهم ما قد تخطر في ذهنهم بعض الأمور. الرواة العامة الموثوقون المعتمدون في أحاديثنا أبي محمد بن قيس مثلا، طلحة بن زيد وأمثال هؤلاء، نجد أن الأئمة أنا تتبعت رواياتهم غالبا هكذا. الإمام الصادق يقول بس يسند إلى رسول الله أو إلى أمير المؤمنين، قضاء أمير المؤمنين، فلا عن رسول الله، نهى النبي عنه كما رأينا في تلك الروايات. هذا من أجل أن يثبت أن هذه التعاليم هي التعاليم الحقيقية للإسلامية التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم. قالت الآن باب النبي الذين تعلموا هذه الأحاديث وهذه التعاليم من النبي، إنما كانوا الأئمة الأطهار، لأن أمير المؤمنين فتح النبي له بابا من العلم، أصبح باب مدينة علم رسول الله الذي يفتح من هذا الباب ألف باب. هذه النقطة مهمة جدا، وهي التي أوجبت أيضا التزمت بها القيادة واقعا. تلاحظون أن الإمام كيف كان حريص على أن يطرح هذه الثورة بعنوان ثورة إسلامية، بعنوان أن هذه هي حقيقة الإسلام التشيع في الوقت الذي لا يكون في أي تنازل عن أي مبدأ، عن أي تعليم من تعاليم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، عن أي مبنى فقهي أو مبدأ فقهي أو معتقد كلامي نعتقد به، معتقد روائي تثبته الروايات، لكن مع سلب مع طرح السلبيات، طرح التشيع، طرح مذهب أهل البيت بأنه هو الإسلام الحق، وهذا هو المنهج الصحيح أيضا في قيادة الوضع الإسلامي ككل في العالم. أن يكون الشيعة حينئذ وعلماء الشيعة بهذه الروح حينما ينفتحون على الآخرين سوف أولا لا يتركون شيئا من معتقداتهم الواقعية ومتبنياتهم مبانيهم، لكن في نفس الوقت أيضا لا يثيرون الجهات الأخرى، يحاولون أن يبرزون الاهتمام والحرص أن هذا المذهب هو وذاك هو الإسلام الحقيقي، هو الذي يرعى الإسلام بتمام عمقه وبتمام دائرته وعائلته الكبيرة. وحينئذ هذا هو في الواقع الذي يؤدي إلى تشديد التصدي والمواجهة من قبل الاتجاهات المنحرفة كالوهابية وأمثالها ضد التشيع حسب فهمي. يعني هم مدركين أن هذا الخط وهذا المنهج هو المنهج الذي سوف فيه قدرة على أن يقود كل الأمة الإسلامية، لما فيه من قوة من ناحية، لما فيه من منهج عام في التحرك الديني ودفاع عن الدين، تحمل أعباء وهموم الدين وهموم المسلمين. فهم يدركون أن هذا الاتجاه يختلف عن كل اتجاه آخر، هذا هو الاتجاه الذي يستطيع بالتدريج يصحح الأخطاء التي وقعت في داخل الأمة خلال هذه السنين الطويلة نتيجة ممارسات المنحرفين والطغاة ونتيجة خط الانحراف الذي بدأ الذي كان دائما هذا الخط يحاول يشوش ويحاول يطمس معالم هذا الخط الإسلامي الصحيح الأصيل الذي هو خط أهل البيت، ويثير وجه الغبار، يثير وجه العقبات والمشكلات والاتهامات، أو يبدأ بالتصفيات الذي يعني كان يؤدي إلى أنه لا يضطرون أن يكون في حالات من التقية وحالات من الانحسار عن الوضع السياسي والإعلامي الكامل. الآن هذه الأمور من زالت وصارت دولة قائمة، كيان من أكبر الكيانات، من أكبر كيان في هذه المنطقة في الواقع، قام على أساس هذه التعاليم، على أساس هذا المنهج، على بأيدي هؤلاء العلماء وبهالقوة وبهالتوفيق وبهالنجاح الذي عجز عنه أولئك، ثم بهالفضح لكل المخططات الأخرى الموجودة لدى الآخرين. يدركون أن هذا له حالة قيادية بحسب طبيعة المضمون الموجود في هذا الخط، وحالة يجر الآخرين وراءه من سائر المسلمين والمذاهب لولا هذه تدخلاتهم وتشويشاتهم وتصديهم. من هنا يشد الاستكبار وتشد هذه المحاور المنحرفة التي هي امتداد لنفس المحاور التي وقفت بوجه أهل البيت واقعا تاريخ خلفاء الأمويين والعباسيين وغيرهم. يشدون ويشددون على أن يعني تقابل وتحدونها باتجاه حين يذن بها الشبهات وبها الأعمال. إذن فالآن في الوضع من هذا القبيل وقع وضع يختلف، اختلف مضمونة من نواحي كثيرة عما كان عليه سابقا. حين يذن هذه الحالة تجعل أن نواقص كثيرة لا محالة في أمامه على الوضع، قد لا يكون استعداد لمواجهة من هذا القبيل، نواقص قهرًا سوف تكون كثيرة، شبهات سوف تزداد، اتهامات سوف كما ازدادت. تلاحظون الآن كم فرق بين التصدي الذي يواجهه التشيع من أهل البيت العالم والشيعة والعلماء والمكان. لو كان ثقوا، لو كان هذه المكاسب العظيمة التي حققتها هذه الطائفة في العالم وهذا الانتصار الذي حققه السيد الإمام، لو كان في وضع عالم في العالم السني في وضع آخر، كنتم ترون أن العالم الآن كان يقال ويقعد بالتمجيد والتبجيل والإعلام له، بينما هنا بالعكس حاول على كله بهذا السبب التصديات في التحدي شديد والمواجهة وقع المواجهة صعبة ومستمرة لمواجهة الشرك كله من وراء هؤلاء أيضا من خلفهم المستكبرين الدول الأخرى العظمى. إذن فالمسؤولية كبيرة، وطبعا في نفس الوقت أيضا يعني مستوى العمل أيضا أرفع بكثير من ذاك المستوى الذي قلت أنه كان يطمح به العالم كبير في بلد أن يعطى يسمع له أن يقوم بتربية كم طالب في مدرسة ابتدائية تسلم له المدرسة. بقدر ما المعركة والمواجهة والصراع مرير صعب، أيضا بنفس القدر هناك أفق أوسع، هناك مكاسب أضخم لنتيجة هذا الصراع حينما ينتصر حينئذ الحق على الباطل في هذا الصراع الذي حتما سوف ينتصر، لأن هذا هذه المواجهة ليست مواجهة عادية اعتيادية صغيرة، مواجهة أساسية وسوف تكون إن شاء الله بداية الانتصار الحقيقي النهائي للحق على الباطل كله. إذن فواقعا هذه الأيام وهذه الفرص الموجودة للإنسان في هذا المكان وفي هذا الزمان في هذا البلد في هذه الحوزة لابد أن لا يمر الإنسان مرور المسيب لها لا مبالي لها، أو مرور الإنسان المتشاغل بأمور أخرى قد تكون تشغله، وإذا تنتهي هذه الفرصة يخرج إما من هذا البلد أو أسمح الله شكل آخر تغير الظروف فيجد أنه ما استفاد، وإنما جاءت فرص كبيرة وكان يمكنه أن يقوم بدور كبير ما قام بشيء. وشهر رمضان بالخصوص فيه امتيازات خاصة أيضا لطلبة في الوقت الذي يكون كما يقول الإمام أساس كل هذه الأمور التعلق بالله، التعلق الحقيقي بالله سبحانه وتعالى، ذلك من خلال الممارسات التي أكد عليها الإسلام وأكد عليها أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أنفسهم منهج أهل البيت في التربية، منهج أهل البيت في تحمل المسؤولية، منهج أهل البيت في تحمل أعضاء الرسالة في التبليغ، في حمل هموم الناس، في حمل في كل شيء. امتيازات مذهبنا ومذهب أهل البيت أنه له في كل هذه الأمور منهج خاص لا نجده في أي مذهب آخر، خصوصا في هذا الجانب التربوي واضح جدا، أدعية الأئمة، مناجات الأئمة، روايات الأئمة واضحة ترسم منهجا خاصا للإنسان الذي ينتمي إلى هذه المدرسة وينتمي إلى هذا هؤلاء المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام ينتسبون الولاء لهم. هذا المنهج منهج مهم، لا ينبغي أيضا للإنسان الطالب يتصور أنه خبز إحنا ندرس ونتباحث في تمام شهر رمضان من أوله إلى آخره وهذا هو أفضل العبادات، لا، نتصور أنه لابد من الالتزام بمقدار معتد به أيضا مما ورد في مناسك هذا الشهر وفي أدعية هذا الشهر وفي مناجات الواردة في هذا الشهر، كثير من النوافل التي يقول أن كبار العلماء الذين وفقوا في أداء خدمات كبيرة جليلة للعلم وللفقه وللإسلام كان بداية طريقهم في الواقع وحتى النهاية التزاماتهم بهذا المنهج التربوي والروحي الذي وضعه أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وكانوا يجمعون، وهذا الجمع هو الذي كان يزيد في توفيقهم في الجانب الثاني أيضا الجانب العلمي، ويزيد في أن يكون حصيلة علومهم وتحقيقاتهم أيضا حصيلة مفيدة تصب في الرافد النافعة، تصب في الرافد الذي يخدم الإسلام ويظهر يظهر عظمة الإسلام عظمة. كثير من العلماء ربما كانوا علماء بس لفقدهم هذا الجانب ما صار لهم حتى لعلومهم لم يخلدوا حتى في العلم نتيجة فقدان هذا المنهج. هذا المنهج تعرفون مثلا الآن حينما يراد أن يمثل الإنسان له دور كبير تطوير العلمي الفقهي والأصولي مثلا الشيخ الأنصاري، هل تعرفون أن الشيخ الأنصاري كم كان مقيدا بهذا المنهج؟ كان له تقيدات عظيمة كثيرة الشيخ الأنصاري، هذا الذي الإنسان حينما يقرأ مكاسبه مثلاً رسائله يجد أنه مليء بالعلم والتحقيق والتدقيق والإضافة على ما كان قبله من اعتبر هو على راس مرحله مراحل تطوير الاصول والفرق. وهكذا الاخرين حينما يقرا الانسان حالات هؤلاء في كتب المناقب والنقباء يجد ان هؤلاء كانوا على مرتبه عظيمه من التزام بهذا المنهج التربوي، فلا بد من الالتزام بذلك من ناحيه وعدم التقصير او الاهمال او التسهيل، فان هذا يسبب فقدان التوفيق في الجوانب الاخرى. الانسان الذي يتصور انه بمجرد ان حل مساله لغز اصولي او فقهي معقد وصل بعد الى الحقيقه وصل الى قرب الله، لا، ليس تحتاج الى مسائل كثيره اخرى لابد ان تضاف الى هذا حتى يكون ذاك الانسان الكامل او العالم الكامل. وشهر رمضان واقعا شهر لابد ان تغتنم فرصته لهذا الشيء، ويضع الانسان لنفسه منهجا من بدايه الشهر ويستفيد من تعاليم اهل البيت ومن الروايات والادعيه الموجوده استفاده كامله. في الوقت الذي ايضا حينما يبقى له فراغ يصرف ايضا هذا الفراغ في الخدمه التي قد جند نفسه فيها في اي مجال، مجال التبليغ. هذا الذي يخرج للتبليغ في منطقه لابد ان يبلغ، وما احسن ان يكون التبليغ ايضا بعمله زائدا على كلامه ومجالسه، انما يجسد من ذاك المنهج التربوي من خلال التزامه بتلك الادعيه والمناجات والسلوك التزامات والتهجدات، الحالات التي تنعكس على وضع الإنسان الخارجي أيضا. وهذا راح يزداد تأثير كلامه مجلسه وخطابته، تفسيره للقرآن، توجيهه، تربيته للآخرين، سوف يكون يعني لكلامه نفوذ آخر، تأثير آخر، لأنه يطابق واقعه ويخرج من قلبه هذا الكلام. إذا في الحوزة يقوم بدور علمي تعليمي ثقافي ايضا كذلك، يعني التزام بهذه الامور سوف يوفق في الجانب الاخر ويجعل ان يكون ما يختاره ما يصادفه من مجالات المعرفه فيها بركه واقعا وفيها خير، بدل ان تصرف اوقاته في امور قد تكون لا تفيد شيء او ليست مهمه. يوفقه الله سبحانه وتعالى، قد يفتح عليه. كثير من العلماء حينما كان تنغلق عليهم مسألة كانوا يحلون من بعد ما يفكرون ويعجزون عن الحل، يتوسلون بالمناجات والصلاة والزيارات حتى الحل وقع عليهم هذه المسألة. هذا الترابط بين الأمرين أمر ضروري، وإلا سوف يكون العلم فنا لا علما. وكم فرق بين العلم وبين الفن. أصلاً حينما يتأمل الإنسان في الروايات بل حتى في الآية تجد للعلم معنى آخر غير الصنعة الفنية البحتة، الصنعة والقدرة والقوة في المنطق والاستدلال هذا شيء مطلوب، لكن حقيقة العلم ليس هذا. حقيقة العلم عبارة عن إدراك الواقعيات المهمة الحقيقية ما وراء المظاهر الحسية والمظاهر الشكلية التي قد ينخدع بها الإنسان حتى في العلوم النظرية والعقلية. درك تلك المحتويات الحقيقية والوصول إليها ومعاينتها ومشاهدتها ذاك هو العلم الحقيقي، ذاك هو الذي يطلب نور خاص يدركه أصحاب هذا النور ولا يمكن أن يصفوه وقعا، يدرك ولا يوصف. وفي الروايات توجد إشارات صريحة بهذا المفهوم. حينما يأخذ الإنسان مثلاً تلاحظ كمثال لتقريباً مفروض الفقه الحنفي، حينما يلحظه الإنسان يجد أن هذا الفقه فيه كثير من التبويب والتنظيم المنطقي، خصوصاً في تلك الأيام. زي الآن نحن باعتبار اعتدنا أيضاً على نظموا فقهاءنا نظموا الفقه والتبويب. حينما يراجع كتاب الشيباني مثلاً المؤلف قبل أكثر من 1000 سنة مثلاً، هذا الكتاب أو كتاب ذاك أبو يوسف خراج كتاب بعلم وتحقيق لكن يفقد الروح، يفقد النور، وهذا مذكور في روايات أهل البيت. أكون في النور خاص يجده الإنسان في أولئك الذين سلكوا طرق العلم لكن مع العمل مع المنهج الآخر فوصلوا للحقائق. قد يكون فيه صنعة، يكون فيه دقة، يكون فيه مثلا نوع من التبويب والتنظيم، لكن تجده غير موفق. كتاب مثل كتاب الخراج، وإذا يكون هذا الكتاب مثلا بيد سلطان جائر خليفة عباسي يصول ويجول بقضاء وفتيا هذا الشخص لتكريس حكمه ظلمه وطغيانه أكثر. هذا الخراج مؤلف للسلطان حتى يأخذ الخراج من الأراضي الخراجية وسائر الأمور الحسبية التي تعرض لها. كان نتيجة هذا الكتاب وهذا الجهد العلمي أن يزداد ظلم من العباس للناس ويزداد طغيانه ويزداد إثمه، ويكون هذا مساعد في هذا السبيل. نتيجة هذا الكتاب أصبح شيء من هذا القبيل. كثير مهم أن الإنسان يكون موفق في تحصيل علمه، وهذا التوفيق يأتي من خلال ذاك المنهج. إذا التزم بالمنهج الآخر التربوي المعنوي الروحي، الله سبحانه وتعالى أن يوفقه، يجعل علمه الذي قد يكون الصنعة والقضاء الأخرى هم أقل فيه من الآخرين، بس يجعل له بركة كبيرة. لاحظوا السيد الإمام مثل جيد معاش ومعاصر له، لأنه كان جامع بين المنهجين. الله سبحانه وتعالى وفقه لأن يكون هو الذي يحقق هالإنجاز الضخم، وحينئذ يأتي بالفقه، الفقه الشيعي والفتاوى، لا فقط بفقهه بل بفقه الشيعة كلها، كل هذا الفقه العظيم الطويل العريض المفصل، ويجعل الفقه الحاكم، الفقه يطرح المطروح. هذا الآن العالم كله يفكر حتى الأعداء أنه شنو هذا فقه هؤلاء الشيعة، شنو معتقداتهم، ما هو جواهرهم، شنو مكاسبهم، شنو الكتب اللي الآن. سابقا يمكن الشيعة ما يدرون بكثير كثير من الشيعة بأسماء، حتى الأعداء يعرفون يسجلون الأسماء، مسجلين وعارفين المرجعية، يشوفون يطرحوها في العالم في الإذاعات، حتى التعبيرات والاصطلاحات الكلاسيكية التي كانت في أخص الحوزات يضطرون يطرحوها على كلها، صارت حقيقة. هذا توفيق كان لعلم هذا الله سبحانه وتعالى، أعطى هذا التوفيق أن يستطيع يحكم ويبرز علمه وثقافته ويجعل الثقافة الحاكمة في هذا البلد الذي هذه ثقافة الشيعة وثقافة فقه الشيعة. هذه بركة في هذه الثقافة، من أين جاءت هذه البلد؟ جاءت من تلك التوفيقات الناشئة من ذلك الارتباط الخاص بينه وبين الله سبحانه وتعالى، تلك التربية التي أشرنا إليها. ومضافا إلى ما في ذاك المنهج الموجود في الأدعية والمناجات والالتزامات من معاني رائعة، فإن الأئمة الأطهار في خلال ذاك المنهج ما عالجوا فقط جوانب نفسية في الإنسان أو جوانب خلقية أو جوانب روحية وعملية، المعارف النظرية أيضا طرحوها من خلالها. كلكم أحفظ مني للأدعية وللمناجات، مليئة هذه الأدعية والمناجات بمعارف التوحيد، بأدق معاني التوحيد لله، بأدق المعاني في صفات الله سبحانه وتعالى، بأدق الحقائق المربوطة بفهم الحياة، التصور الذي لا بد يحمل الإنسان عن الكون، عن الوجود، عن الإنسان، عن المبدأ، عن المعاد، عن صلة بالله سبحانه وتعالى، عن صلة بالنبي، صلة بالأئمة، صلة بالإخوان الآخرين، مليئة هذه الأدعية وهذه المناهج التربوية أيضا من المعارف. طبعا مو بالأسلوب الصنعتي العلمي الصغرى والكبرى المنطقي، لكن الأسلوب أصلا ليس أسلوبا عاما، حتى احنا نحاول كل شيء نصوغه بتلك الصياغة الصغروية والكبروية، هذا أسلوب المدرسة والعلوم التخصصية، أسلوب التربية وأسلوب تثقيف الناس وتعليم الناس بالمعارف الكبرى الإلهية، هو هذا الأسلوب المباشر، الأسلوب الفطري الحسي المباشر الذي يكون من خلال طرح الموضوع رأساً وبشكل مبسط وإثارة الوجدان البشري الحي الذي هذا الوجدان بنفسه يدرك الحقائق بل يعشق الحقيقة فطرة يميل إليها ويكتسبها ويقتنع بها. لهذا تشوفون هذه الأدعية كثير من الناس العاديين بس عندهم واقعا وصلوا من خلال هذه الأدعية إلى المعارف التوحيدية والمربوطة بالمعتقدات والمبادئ التي لا بد أن يؤمن بها كل إنسان مؤمن ومسلم أفضل لعله من كثير من الفلاسفة الذين سلكوا طرق الاصطلاحات وطرق الأقيسة والاستدلالات المنطقية والفلسفية. هذا في الحقيقة أيضا فالاهتمام بهذا المنهج التربوي من جهات عديدة ضروري ولا يمكن أن يستغني عنه الإنسان. التفكير في أن هذا شغل لما لهم تحصيل غير المحصلين يهتمون بالأدعية والمناجأة. نحن محصلين نعرف الكفاية بعض الكفاية بعض الرسائل بعض المستمسك بعض الخارج ينقصنا بعض هذا فهم مغلوط 100%. أي فائدة في الكفاية والكفاية الرسائل إذا افتقدنا الأمور الأخرى التي الكفاية والرسائل والمكاسب ينبغي أن تكون مقدمة لها بحسب مقدمة لبلوغ تلك المقامات السامية التي لا يبلغها الإنسان إلا من خلال ممارسة هذا الجانب التربوي الذي وضعه الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام. أي مسألة مهمة جدا أنا عشتها بنفسي في وقت من الأوقات تعلق في النجف كان يخطر في ذهن هذا الإنسان يملأ كل وقته بالتحصيل وبالمباحثة بالكتب الأصولية والفقهية والكذا وكان يمر رمضان من أوله إلى آخره يمكن مرة واحدة أما قاري هذا الإنسان مثلا ولا في ليلة واحدة يمكن ما مصلي صلاة الليل ولا في ليلة واحدة ما قاري دعاء أبو حمزة التمالي ولا مرة واحدة ما حتى إذا قاري هم كأنه في القراءة لفظية بلا أي توجه بلا أي تفاعل مع الدعاء هذا خاسر مهما يحصل من مصطلحات في مكاسب وكفاية ورسائل. لابد أن يفهم أن ذاك طريق إلى هدف أسمى وأهم وأقصى من ذاك الشيء المقدمة من خلاله يريد أن يخدم المبدأ يريد أن يبرز عظمة أهل البيت يريد أن يبرز عظمته يبرز المعارف الحقيقية التي استفادها من أهل البيت ويستفيدها من أهل البيت. أصول يريد للفقه فقه يريد للعمل عمل يريد للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى للتكامل في هذا الطريق والتكامل أهم أدواته وأهم أمور الالتزام بهذه المناهج. لهذا كنت ترون أن كثير من العلماء الكبار في السابق كل ما كانوا يزدادون علم كانوا يزدادون تشوق ولهفة إلى هذا المنهج والانقطاع إلى هذا المنهج. انقل عن السيد الشيرازي الكبير كان في كل رمضان يقطع يغلق الباب دون نفسه كل خميس وجمعة كان هكذا يصنع وينصرف إلى نفسه بالأدعية والنوافل. السيد الشيرازي العظيم الذي كان ذاك تلك المرتبة من العلم والتحقيق الذي خضعت له الرقاب جميعا تقريبا يعني بعد الشيخ الأنصاري السيد لا يوجد إنسان في تاريخ المعاصر بمثل السيد الشيرازي الكبير من حيث تخريج للعلماء لكبار العلماء كبار العلماء من أشكال متنوعين من أنماط مختلفة كلهم كانوا خاضعين. اقروا ترجمة السيد الشيرازي الكبير تجدون أن هذا الرجل كم كان عظيما وقع في الوقت الذي أيضا كان في منتهى السمو الروحي والتكامل العرفان الروحي الذي يقال أن هذا الإنسان الذي كان به العظمة وله هذه هؤلاء التلاميذ الذي كل واحد منهم كان يعتبر من أهم من العباقرة واقعا من كبار العلماء والمحققين هو لم يخلف سطرا من الكتاب والكتاب لا لأنه ما عنده قدرة. هذا الذي عنده قدرة لهالتربية العظيمة للعلم والعلماء بحيث الأخوند من تلامذته السيد الفشاركي من تلامذته المرزا النائي من تلامذته المرزا الشيرازي من تلامذته المرحوم السيد إسماعيل الصدر الكبير كل من علام كل علماء تلك الفترة يرى أنه كان يفتخر أنه تلميذ السيد الشيرازي. واقعا هؤلاء تربوا على إيده وهم الذين كان لهم دور كبير في الأصول في الفقه. لم يخلف هذا الإنسان حتى سطرا من الكتاب. ليش يقال أن هذا؟ لا لأنه لم يكن له، كان له كتب تأليفات كثيرة، بس كانت تأخذه ذيك الحالة الخاصة، فكان يمنع إلى أن يقال عنه حالة خاصة أنه أتلف كل ما ألف في هذا الطريق، خوفا من أن يأخذه الغرور، يأخذه العوج من يكون هذا الذكر إلى مثلا من الآن يفكر في أن يبقى له ذكر بعد الله سبحانه وتعالى جعل من هذا الإنسان الذي هكذا يفكر هذا الذكر العظيم في التاريخ. محصول أنه سيد الإمام هكذا كان، أنا أذكر في إيران سنين ما بعد الثورة كان يغلق بابه شهر رمضان، لم يكن يقبل لا ملاقاة لا مواجهة في شهر رمضان من السنين الذي كان سيد الإمام في إيران بعد الثورة، وما كان يسمح بأي مقابلة لا مع الداخل لا من الخارج، ينصرف إلى نفسه. لاحظوا أن هذا الجانب جاء كل ما كان يزدادون علما، يزدادون دقة في الجوانب التخصصية، كان يزدادون أيضا إيمانا وشوقا إلى هذا المنهج، كانوا يلتزمون بتطبيق ذاك المنهج تطبيقا دقيقا في أمورهم، يلتزمون التزامات شاقة.